نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي توقفنا عند الكلام على أهم الطوائف والفرق الضالة في باب الأسماء والصفات، وقلنا أن دراسة يعني أو معرفة هذه الفرق معرفة دقيقة تهمنا كثيرا عندما نستعرض القواعد التي سيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حولها. هذه الطوائف وهذه الفرق حصل بينهم نقاش ونزاع فيما اختلفوا فيه من الأسماء والصفات، بعضهم ينفي الأسماء والصفات جميعا، بعضهم يثبت الأسماء وينفي الصفات، بعضهم يثبت بعض الصفات وينفي بعض، بعضهم يثبت النقيضين أو ينفي النقيضين، أو يصف الله سبحانه وتعالى بالسلوب أو نحو ذلك، بالمنفيات يعني أو نحو ذلك. هذه الآراء والأفكار والمناهج التي سيأتي الكلام عليها بإذن الله تعالى، هذه الآراء حصل بين أتباعها المختلفين حصل خلاف ونزاع، وحصل بينهم نقاش وحجج ومناظرات حصلت بين الجميع، ولهذا سيأتي معنا في القواعد بعض هذه الحجج. فيهمنا كثيرا عند إتياننا للقواعد أنه إذا ذكرت حجة نعرف من صاحب هذه الحجة وما هي مقالته وما هي الطريقة التي يفكر بها، بحيث أننا نتفهم كلام شيخ الإسلام رحمه الله في نقد هذه الطائفة، أو نتفهم حجج هذه الطوائف ونرد عليها ردا علميا صحيحا. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر هنا في المقدمة ثلاث فرق، وأنا سأزيد الرابعة لأنه ناقشهم رحمه الله لكنه لم يذكرهم هنا في هذه المقدمة. الفرق التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله ممن انحرف في باب الأسماء والصفات هم الباطنية والفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة. هذه أربع فرق: الباطنية والفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة. أما مقالة الباطنية فإنهم يصفون الله سبحانه وتعالى، أو فإنهم يسلبون عن الله، ينفون عن الله النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم، يعني لا يكتفون بأحدهما، لا يقولون مثلا أنه غير موجود، لأنهم إذا نفوا عن الله عز وجل هذه الصفات جميعا ونفوا عنه الوجود فهم ملاحدة، لكنهم ينفون عنه المقابل أو الصفة النقيض لها وهي العدم، فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، فينفون عنه الصفات المتقابلة جميعا. لماذا نفوا عنه صفة الوجود وصفة الحياة مثلا وصفة العلم وصفة القدرة ونحو ذلك؟ ظنوا أن إثبات هذه الصفات لله عز وجل يستلزم مشابهة المخلوقات، ظنوا أن هذا يستلزم أن نشبهه بالموجودات، فالموجودات توصف بأنها موجودة، والمخلوقات يوصف بعضها بأنه حي، ويوصف بعضها بأنه عنده علم وقدرة، فما دام أن بعض هذه المخلوقات توصف بهذه الصفات فإنهم لا يثبتونها لله عز وجل. طيب لماذا ينفون النقيض؟ لأنه إذا نفوا الوجود والعلم ونفوا الحياة فإنه حينئذ يستلزم أنه شبهوه بالمعدوم، ما هو موجود ولا عنده حياة ولا علم، إذن يلزم أن يكون موجودا، يلزم أن يكون معدوما، فينفون النقيض، ينفون النقيض بحيث أنهم لا يثبتون الوجود ولا يثبتون العدم، ولا يثبتون الحياة ولا يثبتون الموت، ولا يثبتون العلم ولا يثبتون الجهل، ولا يثبتون القدرة ولا يثبتون العجز، ولا يثبتون الإرادة ولا يثبتون عدم وجود الإرادة، فينفونها جميعا عن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه هي طريقة الباطنية. قالوا إذا أثبتنا له الوجود والحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك، فنحن نشبهه بالموجودات كما يظنون، لأن هذه الموجودات توصف بهذه الأوصاف. ونفوا عنه المقابل والنقيض لهذه الصفات حتى لا يوصف بأنه معدوم، فإنه إذا قالوا غير موجود ولا حي ولا عليم ولا بصير ولا سميع، فإنه يلزم أن يكون معدوما، فإنه إذا كان غير موجود يكون معدوم، وإذا كان غير حي يكون ميت، وإذا كان غير عالم يكون جاهل، وإذا كان غير قدير يكون عاجز. فأرادوا نفي هذا ونفي هذا، نفي الأول فرارا من التشبيه بالموجودات، ونفي النقيض فرار من التشبيه بالمعدومات، فوقعوا في شر من ذلك، وهو تشبيهه بالممتنعات الذي لا يمكن أن يوجد. ما هو الشيء الذي لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا قدير ولا عاجز، ولا عالم ولا جاهل؟ عندما ينفي يعني من بدائها العقول، من الأمور الواضحة في عقل الإنسان، وقد خاطب الله عز وجل الناس بما يعقلون، فالله عز وجل لا يأتي في كتابه وفي صفته وفي صفة يعني وفي دينه، لا يأتي بما يستحيل على العقل قبوله، لا يأتي بما يستحيل على العقل قبوله. فلما ينفي الوجود وينفي العدم، هذا لا شيء، هذا ممتنع، يعني يمتنع وجوده. يعني أنتم تعرفون أن يقسمون الأشياء إلى أقسام: واجب الوجود وهو الذي يجب أن يوجد، وهو الله سبحانه وتعالى، فإنه تعود إليه كل الأمور الأخرى. وممكن الوجود وهو الذي يمكن أن يوجد ويمكن أن يعدم، وهذه المخلوقات. وممتنع الوجود وهذا الذي لا يمكن أن يوجد، الممتنع مثل النقائض والأضداد، أو النقائض بالذات، الأضداد يمكن أن... إيش الفرق بين النقيض والضد؟ النقيض هو الشيء الذي له مقابل واحد فقط، الذي يقابله نقيض واحد غير متعدد، لكن الضد هو الذي يقابله أكثر من واحد. مثاله: في النقيض الحياة يقابلها الموت، لا يقابلها شيء آخر، ولا يحتمل وجود شيء آخر غير الموت في مقابل الحياة. الوجود يقابله العدم، القدرة يقابلها العجز، وهكذا. لكن الضد تقول مثلا الأبيض يقابله الأسود، ويقابله أيضا الأحمر، ويقابله أيضا مجموعة ألوان أخرى ليست بيضاء فهي تقابل اللون الأبيض. وبالتالي فإن نفي النقائض يستحيل في العقول، لا يمكن أن تصف شيء من الأشياء أيا كان بأنه لا موجود ولا معدوم، لأنه إذا لم يكن موجود فهو معدوم، وإذا لم يكن معدوم فهو موجود، ليس هناك شيء ثالث بينهما. وهذا ما فطرت عليه العقول، وما لم يحصل فيه خلاف بين الناس. إذن الباطنية جاءوا بمذهب شاذ غريب، نفوا الصفات عن الله عز وجل حتى صفة الوجود، ونفوا نقائضها، وجمعوا بين نفي الصفة ونفي نقيضها. وبالتالي شبهوه بالممتنع الذي لا يمكن وجوده، شبهوه بالممتنع الذي لا يمكن وجوده. سنقرأ كلام شيخ الإسلام. الفرقة الثانية هم الفلاسفة، والمقصود بالفلاسفة ليس الفلاسفة اليونانيين، وإنما المقصود من تأثر بالفلسفة من المنتسبين إلى الإسلام. فهناك مجموعة في التاريخ الإسلامي تأثرت بالفلسفة اليونانية واعتنقتها وتبنتها وأصبحت تدعو لها، مثل ابن سينا أبو علي الرئيس، ومثل الفارابي والكندي وابن رشد وابن الطفيل وغيرهم من الفلاسفة. وهؤلاء الفلاسفة القدامى يشبهون العلمانيين في العصر الحاضر، يشبهون العلمانيين في العصر الحاضر. والفرق الأخرى مثل المعتزلة والأشاعرة وغيرهم يشبهون العصرانيين في العصر الحاضر. ففي القديم الفلاسفة أخذوا مذاهب أرسطو وأفلاطون وسقراط وبطليموس وغيرهم من فلاسفة اليونان، ترجموا كتبهم وأخذوا هذه الأفكار وكتبوها في مؤلفاتهم واعتنقوها وتبنوها وأصبحوا يدافعون عنها. كما أن العلمانيين في العصر الحديث أخذوا أفكار فولتير ودوركايم، وأخذوا يعني أفكار ليبنتز مثلا، وأخذوا أفكار الغربيين أصحاب الفلسفة مثل كارل ماركس بحسب المذهب. إذا كانوا الليبراليين أخذوا مذهب جون لوك مثلا أو فولتير، إذا كانوا مثلا شيوعيين أخذوا مذهب كارل ماركس، إذا كانوا وجوديين أخذوا مذهب جون بول سارتر وهكذا، أو هيدجر أو غيرهم، أو إذا كان مثلا على مذهب الحداثيين المتأخرين سواء بنيويين ولا تفكيكيين أخذوا مذهب مثلا جاك دريدا مثلا، سواء كانوا من الفلاسفة الغربيين الفرنسيين أو الإنجليز أو الأمريكان، أخذوا هذه المذاهب ترجموا كتبها واعتنقوها وأصبحوا يتبنون هذه المذاهب ويدعون إليها. الفلاسفة السابقون ما هو مذهبهم في صفات الله عز وجل؟ مثل ابن سينا مذهبهم في صفات الله عز وجل هو أنهم يصفون الله بالسلوب والإضافات، يصفونه بالنفي، يقولون لا موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير ولا سميع ولا بصير، وينفون عنه كل الصفات ويصفونه بالإضافات، يعني يصفونه بالمعاني الإضافية التي لا تتضمن صفات ثبوتية محددة. كلمة الإضافات هذه مصطلح كلامي مثل كلمة السلوب أيضا. المقصود بالسلوب يعني النفي، السلب والنفي. المقصود بالإضافة هو يعني إعطاء الموصوف صفة عامة لا تتضمن معنى ثبوتي، مثل العظمة مثلا والتقديس، ومثل الكمال، هذه لا تتضمن صفات ثبوتية محددة، لكن لا يثبتون العلم كصفة، ولا يثبتون الحياة كصفة ثابتة، ولا يثبتون فضلاً عن الصفات الأخرى المرتبطة بمشيئة الله مثل صفة النزول والإتيان والمجيء والضحك والغضب ونحو ذلك من الصفات الثابتة لله عز وجل. هؤلاء الفلاسفة الفرق بينهم وبين الباطنية ما هو؟ الباطنية ينفون الصفات وينفون نقائضها أيضا. هؤلاء يصفونه بالسلوب فقط بدون أن يتحدثوا عن النقيض، لا حي ولا عليم ولا سميع ولا بصير ولا كذا ولا كذا، دون أن يتكلموا على النقيض، وإنما يصفونه بالسلب، يصفونه بالسلب. وعموما وصف الله سبحانه وتعالى بالنفي والسلب هي صفة وسمة تكاد تكون في هذه الفرق جميعا، وقد تحدث عنها شيخ الإسلام في البداية عندما ذكر طريقة الرسل الكرام وأتباعهم ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم، أنهم يصفونه بالإثبات المفصل والنفي المجمل. قال هؤلاء عكسهم، يثبتون إثباتا مجملا عاما إضافيا يتضمن معنى العظمة والكمال والجلال، لكن لا يثبتون صفات ثبوتية حقيقية، ثم يتوسعون في النفي التفصيلي. قالوا هذا لا يدل على الكمال، فإن التوسع في النفي التفصيلي لا يستلزم الكمال، لا يستلزم الكمال لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الفرقة الثانية وهم الفلاسفة. الفرقة الثالثة طبعا ممن يذهب هذا المذهب الجهمية، ممن يذهب مذهب الفلاسفة الجهمية. فالجهمية أتباع جهم بن صفوان وبشر المريسي وأبي شجاع الثلجي، اللي يسمونهم العلماء الجهمية الأولى. هؤلاء يتفقون مع الفلاسفة فينفون أسماء الله وصفاته كلها. الفرقة الثالثة المعتزلة. المعتزلة يثبتون الأسماء الحسنى لله عز وجل، لكنهم ينفون كل الصفات، ينفون الصفات الذاتية جميعا، وينفون الصفات الفعلية جميعا، ولا يثبتون صفة لله سبحانه وتعالى. وإثباتهم للأسماء هو إثبات للأعلام المحضة. ما هو الفرق بين الاسم والصفة؟ الفرق بين الاسم والصفة هو أن الاسم علم، علم على مسمى، والصفة معنى. ولهذا كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة، كل اسم من أسماء الله له معنى ومعناه هو الصفة. فإذا قلنا الحي هذا اسمه، الحياة صفته. إذا قلنا العليم هذا اسمه، العلم صفته. إذا قلنا مثلا الكريم هذا اسمه، الكرم صفته. فالأسماء أعلام، أعلام أسماء لمسمى. وأما الصفات فهي معاني. ولهذا وصف الله عز وجل أسماءه بأنها حسنى لأنها بلغت الكمال والجلال، ومن ضمن ذلك دلالتها على المعنى. المعتزلة قالوا أسماء الله عز وجل ليست لها معاني، وإنما هي أعلام محضة، ولهذا لا يفرقون في المعنى بين اسم الله الكريم والعليم، يقولون واحد. الفرق في الحروف، هنا كاف وراء وياء وميم، وهنا عين ولام وياء وميم، بس الفرق في الحروف، وليس لها معاني يمكن أن نحددها. وليس هناك فرق في معاني أسماء الله، وإنما هي أعلام محضة لا يفرقون بينها من جهة المعنى، هي أعلام محضة لا يفرقون بينها من جهة المعاني، ولا يثبتون معنى ثبوتيا لله سبحانه وتعالى. إذن إثبات الأسماء بالنسبة للمعتزلة لا فائدة فيه، لأنها أعلام محضة مجرد حروف، يزعمون أن الله خلقها وجعلها له، وهذا فهم فاسد طبعا لدين الله سبحانه وتعالى. إذن المعتزلة يثبتون أسماء وينفون الصفات، إثباتهم للأسماء على أنها أعلام محضة لا تتضمن أي معنى من المعاني الثبوتية، وينفون كل الأسماء بدون تفصيل. لهم طريقتين في نفي الصفات، لهم طريقتين في نفي الصفات. إما أن يصرحوا بالنفي فيقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حي بلا حياة، وهكذا يصفون، يذكرون الاسم وينفون المعنى الصفة. وإما أن يذكروا صفة ثم يردونها إلى الذات ولا يفرقون بينها، فيقولون عليم بعلم وعلمه هو ذاته، وسميع بسمع وسمعه هو ذاته، وحي بحياة وحياته هي ذاته، وعليم بعلم وعلمه هو ذاته. واضح؟ فيجعلون الصفة هي الذات، وهذا نفي. يعني عندما يردون هذه الصفات إلى الذات معناها ما يفرقون بينها، إذا قلنا في المعنى، هل تفهمون معنى للحياة غير معنى العلم وغير معنى السمع والبصر؟ قالوا لا، الحياة، العلم، السمع والبصر ليس هناك فروق، هي حروف مثل كلامهم في الأعلام في الأسماء على أنها أعلام محضة، لا يفرقون بينها في المعاني، لا يفرقون بينها في المعاني. ولهذا هذه الطائفة ممن يتظاهر بإثبات الصفة هو في الحقيقة يردها إلى الذات وينفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فهم نفاة للصفات. وأصل نفي الصفات في الفرق التي يعني من أهل الإسلام هم المعتزلة، هم المعتزلة الذين جاءوا بهذا التأصيل الفاسد، وسيأتي الحديث عن مذاهبهم بالتفصيل بإذن الله تعالى. الطائفة الرابعة الأشاعرة، وسبقا عرفنا الأشاعرة وأنهم أتباع أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن قلنا أنه كان معتزليا لأن أبو الحسن الأشعري تربى في كنف زوج أمه المعتزل أبو علي الجبائي، وكان من أئمة المعتزلة فرباه على الاعتزال، وخرج عالما من علماء المعتزلة، وبقي 40 سنة وهو من أهل الاعتزال. ثم إنه يوم من الأيام حصل بينه وبين أبي علي الجبائي نقاش في مسائل القدر فأحرجه، فلما أحرجه رجع عن الاعتزال. وهذه القصة ملخصها هو أنه قال لشيخه أبو علي الجبائي: لو أن 3 أحدهم كتب الله عز وجل له، أو لو أن أحدهم أراد المعصية وفعلها ومات عليها، والآخر مات وهو صغير، والثالث أراد الطاعة وعملها ومات عليها، فما هو مصير 3؟ قال: الذي أراد الطاعة وعملها ومات عليها من أهل الجنة، والذي أراد المعصية وعملها ومات عليها فهو من أهل النار، وأما الصغير الذي مات وهو صغير فإنه يكون من أهل الجنة لأنه لم يبلغ التكليف. قال: فإذا احتج الذي إذا احتج قال أن الطفل هذا يعتبر من أهل الجنة لأنه لم يبلغ التكليف، ولو بلغ واختار الجنة واختار طريق الجنة أو طريق النار لوصل إليها. فقال له: طيب لو احتج الرجل الذي كبر واختار طريق أهل النار. قال: يا ربي لو أنك يعني توفيتني وأنا صغير لكنت من أهل الجنة. قال الله عز وجل: يعلم أنه سيختار طريق الشر. قال: طيب والصغير ألا يعلم ماذا سيختار الله عز وجل له لو أنه لم يتوفى؟ فسكت لأنه لم يحر جواب في مثل هذا، ورد الأمر إلى العلم الذي هو أساس إثبات القدر، فترك الاعتزال وجاء إلى الجامع الأموي ووقف أمام الناس وقال: يا أيها الناس، من يعرفني فهو يعرفني، ومن لم يكن يعرفني أنا أبو الحسن الأشعري، كنت على الاعتزال. ثم قال: أنا أعود أو أترك وأنخلع من هذا المذهب كما أنخلع من جبتي هذا. ثم خلع جبته ونشر كتابا في تلك الفترة وهو كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، رد فيه على المعتزلة لكن على طريقة الكلابية، وهم طائفة من المشتغلين بعلم الكلام الذين واجهوا المعتزلة لم يكونوا من أهل السنة في تلك الفترة. ثم إنه رجع في آخر عمره إلى السنة بعد أن اكتشف خطأ مذهب الكلابية وتأثرهم بالمعتزلة، وألف كتابين: كتاب مقالات الإسلاميين، والكتاب الثاني الإبانة كما هو معلوم. هؤلاء الأشاعرة يثبتون الأسماء لله عز وجل، ويثبتون 7 صفات لله عز وجل، وينفون الباقي. يثبتون الأسماء ويثبتون سبع صفات وينفون الباقي. ما هي السبع الصفات التي يثبتونها؟ يثبتون الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، هذه سبع صفات. يثبتون الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع أو البصر، والسمع والبصر. فيثبتون هذه السبع الصفات، ينفون ما عداها، فينفون الصفات الفعلية كلها، ينفون الاستواء وينفون النزول والإتيان والمجيء والضحك والغضب، ويفسرونها بالإرادة، يؤولونها، وينفون الصفات الذاتية غير هذه الصفات السبعة، ينفون الوجه واليدين، وينفون القدم، وينفون الساق، وينفون غيرها من الصفات التي دلت عليها النصوص الشرعية. إذن هذا مذهب الأشاعر. سيأتي معنا مناقشة لهذه المذاهب بالتفصيل بإذن الله تعالى عند ذكر القواعد، لكن احفظوها، لأنه هناك كلما جاء شيخ الإسلام إلى يعني طائفة من الطوائف، إذا كنت لم تحفظ مقالات هذه الطوائف فإنك لن تستطيع أن تفهم كلامه هناك. والذي يقع يعني فيه كثير من الإخوة هو أنه ما ينتبه لهذه المقالات ويمر عليها مرور عابر، ثم إذا جاء للمناقشات التفصيلية تشكل عليه، لأنه لا يدري من يقصد ومن يعني ولماذا يقولون بهذا. لكن إذا أتقن هذا الموضوع من البداية فإنه يعني يحصل خيرا كثيرا. نحن سنقرأ الآن كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مذاهب هؤلاء، ونعلق على بعض الألفاظ، ثم ننتقل إلى مسألة جوهرية وحساسة ومهمة، وهي مسألة القدر المشترك، وسنختم بها حديثنا في هذا اللقاء بإذن الله، وهي مسألة طويلة، وبها ننتهي من المقدمة التي في البداية ونبدأ في الأصلين والمثلين المضروبين. بعد ما ننتهي من الأصلين ننتقل إلى القواعد، وهي سبعة قواعد، وبها ننتهي من شطر الكلام في الصفات، ثم ننتقل للكلام في القدر بعد ذلك. يعني ينبغي أن يكون هذا الفهرس للكتاب حاضر في ذهنك، يعني فهرس الكتاب التدمرية ينبغي أن يكون حاضر في أذهاننا. ولخص لكم من الفهرس: مقدمة في البداية مشتملة على موضوعات، ثم أصلان جامعان ومثلان مضروبان، ثم خاتمة فيها سبع قواعد، هذه هي الكلام في الصفات، ثم يبدأ في الكلام في القدر بإذن الله، وسيأتي الحديث عنه مفصلا. بالنسبة للتمهيد أو المقدمة التي قدم بها، ضمنها مجموعة من المسائل. من هذه المسائل التي ضمنها ما سبق أن تحدثنا عنه، أولا التي هي تأصيل أهمية الكلام في الصفات والقدر، وأن الحاجة إليها لا بد منها، لأن جزء منها هو في العلميات وجزء منها في العمليات، والمصحح لعقيدة الإنسان في العلميات هو معرفة صفات الله عز وجل، والمصحح يعني لحاجة الإنسان في العمليات هو معرفته بالشرع والقدر. ثم انتقل إلى القاعدة الأساسية في مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل، ثم تحدث بعد ذلك عن طريقتهم في الإثبات التفصيلي والنفي المجمل، ثم جاء إلى أبرز الطوائف المنحرفة في الأسماء والصفات، جاء إلى أبرز الطوائف المنحرفة في الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك تكلم عن القدر المشترك، وهذه مسألة حساسة وجوهرية ومهمة ينبغي أن نتنبه لها، ثم جاء إلى الأصلين الجامعين والمثلين المضروبين، ثم القواعد، وبها ينتهي شطر الكلام في الصفات. نعم، اقرأ يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين وانصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل.
نعم، هذه سمة غالبة في المذاهب المنحرفة في باب الأسماء والصفات، يعني هذه صفتهم الغالبة أنهم يصفونه بالنفي والسلو، واضح؟ لكنهم يتفاوتون في وصفه بالنفي والسلو، بعضهم أشد غلوا من بعض كما سيأتي. نعم.
ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل.
نعم، يعني دائما إذا كانوا يغرقون في الكلام في الصفات السلبية، ولهذا المعتزلة يقولون: أنتم تتهموننا بأن نفاة الصفات، نحن لا ننفي الصفات، نحن نثبت أكثر من 20 صفة لكن كلها صفات سلبية، كلها صفات سلبية. الأشاعر يقولون: نحن نثبت 16 صفة لكن ليس فيها صفة ثبوتية إلا 7 صفات الثبوتية التي سبقا أشرنا إليها. إذن هم عندما يتحدثون عن أنفسهم بأنهم يثبتون الصفات يقصدون هذه الصفات السلبية، لا يثبتون شيئا غير الصفات السلبية. والصفات السلبية صفات عدمية محضة، ليست يعني من الصفات الثبوتية التي تطلق عندما يقال إثبات الصفات. نعم، احنا كلفنا واحد من الإخوة يأتي لنا بمذهب المعتزلة من كتاب مقالات الإسلاميين. جبت يا أخي؟ طيب أعطيني إياه، يعني حتى نطلع على نموذج. هذا كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، توفي في سنة 224. شوف، يقول: أجمعت المعتزلة، طبعا هو خبير بمذهب المعتزلة، يقول: أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبعا هذه كما قلت لكم يثبتون الأسماء بدون معانيها. شوف، بدأ الآن يتكلم عن الصفات التي يثبتونها. قال: ليس بجسم ولا شبه ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض، وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات ولا بذي يمين وشمال وإمام وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا تجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول كلها ولا الحلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه متناهٍ، ولا يوصف بالمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود ولا والد ولا مولود، ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار، ولا تدركه الحواس، ولا يقاس بالناس، ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه، ولا تجري عليه الآفات ولا تحل به العاهات، وكل ما خطر بالبال وتصور بالوهم فغير مشبه له، لم يزل أولا سابقا متقدما للمحدثات. وهذه كما قلت إثبات لصفات لا معنى لا مضمون لها من الصفات. ثم بدأ يفصل القول في المكان، وقال قائلون: الباري لا في مكان، بل هو على ما لم يزل عليه، وهو قول هشام الفوطي وعباد بن سليمان إلى آخره. إذن نجد أن هؤلاء يصفونه بالصفات السلبية، وما يذكرونه من الصفات لا تتضمن معنى ثبوتيا، وإنما هي إضافات. يعني عندما يقولون: وهو الأول وهو متقدم على المخلوقات، هذه كلها تسمى الإضافات، وهي إضافة المعاني العامة التي لا تدل على صفات. يقول: وهو قديم وهو أزلي ليس له بداية، وهذه كلها من الصفات، وهو عظيم الجلال كبير المقام مثلا، وهكذا. هذه كلها من الأشياء الثبوتية التي يوصف بها التي يتم الوصف بها على سبيل الإضافة، ولا تتضمن صفة ثبوتية معينة كالحياة والعلم والسمع والبصر والنزول والإتيان والمجيء، هذه تسمى الصفات الثبوتية. نعم.
ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التنفيذ، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات.
نعم، عندما ينفون الأسماء والصفات عن الله عز وجل، يعني معناها كيف يثبت إلها إذا كان ليس له اسم ولا صفة؟ كيف يثبت إلها إذا كان لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا سميع ولا أصم ولا بصير ولا أعمى ولا كذا ولا كذا؟ كيف يثبت يعني إله؟ ولهذا عند التحصيل هؤلاء يثبتون وجودا مطلقا عاما لا يمكن وجوده في الأعيان، لا يمكن وجوده في موجود في الذهن. يتصورون إلها هذه صفته العامة، لكن لا يصفون إلها موجودا خارج الأذهان يمكن أن يوصف، لأنه ما من موجود في الواقع إلا وهو موصوف. نحن نقول بأن الله عز وجل موصوف بصفات ثبوتية، وهي لا تشبه ولا تماثل صفة الكمال، صفة الإنسان أو المخلوق عموما. من يقول أنك إذا أثبتت الصفة فلا بد أن تماثل المخلوقات؟ هل لا يوجد إلا صفات المخلوقات؟ بمعنى أنك إذا أثبتت الاسم أو أثبتت الصفة لا بد أن تكون مشابهة للمخلوق؟ ما هو صحيح لازم تكون مشابهة للمخلوق. هل لا يوصف بالصفات إلا المخلوق فقط؟ الإله يوصف بالصفات، لأنه لا يوجد في الأشياء إلا إله ومألوه، إلا يعني خالق ومخلوق. فالمخلوق يوصف بالصفات المميزة له، والإله يوصف بالصفات المميزة له. هذه الصفات ليست مثل هذه الصفات، ولا يلزم أن تكون هذه مثل هذا. وسيأتي معنا تحقيق هذه القضية في مسألة القدر المشترك بين أسماء وصفات الله وبين أسماء وصفات العبد. نعم.
فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين، فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين
يعني سلبوا النقيضين عنه هروبا من تشبيهه بالموجودات عند الإثبات وبالممتنع وبالمعدومات عند النفي، فشبهوه بما هو أسوأ وهو الممتنع. المعدوم أحسن للممتنع، الممتنع لا يمكن وجوده، المعدوم يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، لكن الممتنع لا يمكن وجوده بأي حال من الأحوال. نعم.
وهذا ممتنع في بدائه العقول، وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم.
طبعا طريقة هؤلاء في التعامل مع النصوص الشرعية التي فيها إثبات للأسماء والصفات لله عز وجل، هو أنهم أعملوا فيها التأويل، والتأويل الذي جاءوا به هو التحريف، والتأويل هو بوابة الشر الذي فتح على الأمة بأيدي هذه الطوائف الضالة المنحرفة. هؤلاء لا ينكرون التنزيل، لا ينكرون القرآن ولا ينكرون السنة، لكن يفرغون القرآن والسنة من محتواها، يفرغون القرآن والسنة من محتواها. ولهذا جاء في المسند الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن منكم من يقاتل على تأويل هذا القرآن كما قاتلت على تنزيله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل هو أصحابه على تنزيل القرآن أول الأمر، قاتل الكفار، فقاموا فهؤلاء قاتلوا فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ومن بعدهم من أهل السنة يقاتلون أهل التأويل أيضا، سواء كانوا من الباطنية أو غيرهم. الآن لعبة التأويل صارت موجودة عند العلمانيين. العلمانيين مرت عليهم فترة من الفترات كانوا يهاجمون الإسلام مهاجمة صريحة، يسمونه رجعية وتخلف وانحطاط وعصور مظلمة وأشياء من هذا القبيل. قديم عندما كانت لهم صولة في قبل يعني أيام السبعينيات وما قبلها، الآن بعد ظهور الصحوة الإسلامية وبعد عودة الناس إلى الله وبعد عودة الناس للتدين، ما صار بإمكانهم أنهم يتكلمون بنفس اللغة. ما حد يستطيع منهم يقول لك الإسلام رجعية، الناس كلها تهب عليه. فقاموا بالدخول في مذهب أهل التأويل وأرادوا أن يؤولوا النصوص الشرعية، وقد سبق أن ذكرت لكم نماذج وأمثلة لهذا الموضوع. نعم.
ووقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين، كلاهما من الممتنعات. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي، لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم.
نعم، هذه العبارات التي يستخدمها شيخ الإسلام رحمه الله هو يستخدمها من باب حكاية، يعني أصبحت مثل هذه الكلمات مثل الوجوب والامتناع والقدم والأزلية أصبحت من العبارات الرائجة التي تدل على معاني عامة صحيحة، لكن قد تستخدم استخداما فاسدا عند بعضهم وقد تستخدم استخداما صحيحا. فيقول شيخ الإسلام، وهذا من باب الحكاية، هذا لا إشكال فيه، يقول شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار، يعني من الأمور التي لا يمكن دفعها. أنتم تعلمون الأدلة نوعان: دليل ضروري وهو الذي لا يمكن دفعه مباشرة، الإنسان يقبل به، ودليل نظري وهو الذي يحتاج إلى تفكير ونظر واستدلال. يقول: وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، يستحيل أن يكون وجود بدون موجد، يستحيل أن يكون حدث بدون محدث، وهذا أمر فطري. حتى الطفل الصغير عندما يوجد، بمجرد أنك تحركه هكذا يلتفت. لماذا يلتفت؟ لأنه موجود في فطرته أن أي حدث لابد له من محدث. هو لا يعبر بهذه اللغة التي يتكلم بها، لكنها موجودة في النفس، أنه أي حدث لابد له شخص أحدثه، ولا كيف صار حدث؟ قال: أن الوجود لابد له من موجد، يستحيل أن يوجد وجود لا موجد له، واجب بذاته، يعني هذا الوجود المتنوع الكبير العظيم لابد أن يكون عائد إلى موجد، هذا الموجد تختلف صفته عن الوجود بما فيه الإنسان والحيوان والنبات وغيره، لازم تختلف صفته، فهو واجب. واجب يعني إيش؟ يعني ضروري يكون موجود، لأنه لو لم يكن موجود ما حصل الوجود، يعني لو لم يكن الله عز وجل موجود لما كانت هذه الموجودات. هذه الموجودات تعود إلى الله، فهي يمكن أن يوجدها الله ويمكن أن لا يوجدها، يعني الله عز وجل خلق هذه المخلوقات وقبل ذلك لم تكن شيئا مذكورا، كانت هناك مخلوقات أخرى يخلقها الله عز وجل، فهو فعال لما يريد، فهي يمكن وجودها ويمكن عدم وجودها، لكن هي عائدة إلى واجب الوجود الذي يستحيل امتناعه، لا بد أن يكون موجود، ولو لم يكن موجودا لما كان هذا الوجود الحاضر بيننا. قال: لا بد له من موجد، واجب الوجود، واجب يعني لازم، وجوده لازم، وجود الله لازم، لازم منه، لأن الموجودات هذه تعود إليه، فلو لم يكن موجود ما كانت هذه الموجودات. غني عما سواه، والموجودات فقيرة إليه، وهذا هو معنى قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفقر الناس ليس المقصود بها مجرد الفقر الذي هو عدم وجود المادة، وإنما المقصود فقر ذاتي، نحن مفتقرين في وجودنا إلى الله، نحن مفتقرين في وجودنا إلى الله، نحن لم نكن شيئا مذكورا، فكنا بإرادة الله وأمره سبحانه وتعالى، فنحن مفتقرين في وجودنا إلى الله عز وجل، ومفتقرين في قيامنا واستمرارنا إلى الله سبحانه وتعالى. حين أن يكون له بداية وقبل هذا ما كان موجود، فالإله لا أول له سبحانه وتعالى، لا يجوز عليه الحدوث والعدم، فهو سبحانه وتعالى أول لا بدء له فهو سبحانه وتعالى الأول، ولا يتخيل الإنسان أن يكون لله عز وجل بداية، فوصفوه بما يمتنع وجوده، يعني هؤلاء الباطنية بما يمتنع وجوده، قالوا لا موجود ولا معدوم، فضلا عن الوجوب، يعني وصفوه بالشيء الممتنع الذي لا يمكن أن يكون، فضلا أنهم وصفوه بأنه الواجب وهذه من الضروريات، فضلا عن الوجوب أو الوجود حتى لو كان ممكن أو القدم، فهم وصفوه بالمعدوم الذي لا يمكن وجوده. فمعنى هذا أن محصل مذهب الباطنية أن الإله لا يمكن أن يكون موجود، ليس المقصود نفي وجوده، لا، يستحيل وجوده، هذا المحصل، أنه يستحيل وجوده، لأنه لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، هذا معدوم غير موجود، مو غير موجود، يستحيل وجوده. نعم.
وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم،
يقصد الشيخ ابن سينا. نعم.
فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق.
يقصد شيخ الإسلام رحمه الله بالوجود المطلق، الوجود المطلق يعني الوجود العام الذي يفترضه الذهن، الذي لا وجود له في خارج الذهن. الوجود المطلق هي المعاني الكلية الموجودة في عقل الإنسان. فالوجود، فكأنه يقول أن هؤلاء وصف الله عز وجل بأنه معنى في الذهن لا وجود له في خارج الذهن، لا وجود له في الواقع، وإنما هو موجود في أذهانهم يفكرون فيه. والإله يستحيل أن يكون في أذهان البشر فقط، وإنما له وجود واقعي عنه كانت هذه المخلوقات فخلقها سبحانه وتعالى وهو يدبرها، وله صفته، والقرآن ناطق بهذا، واضح في هذا. نعم.
وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف.
الصفة هي الموصوف، كما قلت، يقولون عليم بعلم علمه هو ذاته، جعلوا العلم، يعني جعلوا الصفات راجعة إلى الموصوف، ففسروا، يعني جعلوا ذات الله عز وجل هي كلها صفاته. طب هل في فروق بين الصفات؟ في فرق بين الحياة والعلم؟ قالوا لا، كلها ذات. فالتحصيل أنهم نفوا الصفات، الحقيقة أنهم نفوا كل الصفات. نعم.
وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضاء البديهيات.
نعم، لأن العلم صفة والعالم ذات. نعم.
وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميز.
كيف تجعل العلم هي الحياة ونحن يعني بالعقل البسيط نميز بين العلم والحياة، ومع هذا جعلوا هذا هو وصف الإله سبحانه وتعالى.
وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات.
نعم.
وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات.
والنتيجة واحدة، النتيجة نفي كل الصفات وإثبات أعلام محضة لا يفرقون بينها في المعاني، وإنما يفرقون بينها في أشكال الحروف فقط. نعم.
والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات.
نعم، وسيأتي إشارة لنقض يعني مقالاتهم وأفكارهم فيما سيأتي بإذن الله.
وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات.
نعم، يقول أن هؤلاء يقول ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات، لأنه سيأتي معنا أن من أبرز السمات الموجودة عند هذه الفرق والطوائف التناقض، دائما متناقضين، وهذا هو طبيعة الباطل، هذا طبيعة الباطل. الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا التناقض تجد أنهم لا يجمعون بين المتماثلات وإنما يفرقون بينها ويجمعون بين المختلفات، مع أن المقتضى الصحيح هو أن الإنسان يجمع بين المتماثلات ويفرق بين الأمور المفترقة، ما يجمع بين الأمور المفترقة ويفرق بين المتماثلة. قال وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا يعني لو أمعن النظر لكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يعني لو أنهم عظموا الشرع وعظموا النقل والوحي لما وصلوا إلى هذه المتاهات، ولما وصلوا إلى هذه الأمور المضحكات في الحقيقة بسبب بعدهم عن هدي الله سبحانه وتعالى. وأنتم لو تعلمون الطريقة التي يتعامل معها بها هؤلاء مع النصوص الشرعية ما تستغربون من هذه المتاهات التي توصلوا إليها. هؤلاء أغلقوا على أنفسهم بوابة الوحي، قالوا النصوص إما متواتر وإما أحاد، الأحاد لا نقبلها في العقيدة، الأحاد لا نقبلها في العقيدة لأنها ظنية والعقيدة يقينية فلا نقبلها. فكل حديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي السنن لا يقبلونه في العقائد بحجة أنها أحاد. ثم جاءوا إلى المتواتر وهي أحاديث قليلة والقرآن كله، وقالوا هذه متواترة يقينية من حيث النقل والثبوت لكنها ظنية من حيث المعنى والدلالة، فقالوا معانيها ودلالاتها ليست يقينية، وبالتالي الدلالات اللفظية لا تفيد اليقين عندهم. فالأحاد ألغوها بحجة النقل، والمتواتر ألغوه بحجة المعنى والدلالة، وقالوا أن الدلالات اللفظية لا تفيد اليقين إلا إذا تجاوزت 10 عقبات، منها مثلا نفي المجاز ونفي التخصيص، ومنها نفي المعارض العقلي الذي لو كان موجودا وحده لكان كافيا في رد هذه النصوص. ولهذا هؤلاء جميعا لا يقيمون للنصوص وزنا، لا يقيمون للنصوص وزنا، تأتيهم بالآية وبالحديث وبالقرآن لا يقيمون لها وزنا، ولهذا لم يعتنوا بها ولم يحفظوا القرآن ولم يحفظوا السنة والأحاديث النبوية ولا فكروا فيها. بل إن بعضهم مثل أبو حامد الغزالي مع أنه رجل متأله وصاحب يعني عبادة وألف كتاب إحياء علوم الدين يقول عن نفسه أنا مزج البضاعة في الحديث، وهذا واضح في كتاب إحياء علوم الدين، فهو ينقل ويخلط بين الحديث الصحيح والضعيف والموضوع والمكذوب والخرافات والرؤى والأحلام وغيرها بطريقة غير منهجية. ولهذا كثير من هؤلاء عند المناظرات يحتج عليهم أحد بآية فلا يدرون أنها آية، يقول لا نسلم لصحة الحديث، قالوا هذه آية ليست حديث، فلا يعرفونها لأنهم ليسوا من المشتغلين بالقرآن ولا بالسنة. ولهذا أحيانا قد تجد هؤلاء يسودون الصفحات الطويلة والمجلدات الكثيرة لا يوجد فيها آية ولا حديث ولا يوجد فيها نص شرعي، فكان آخر حياتهم الحيرة والاضطراب والبعد عن الهدى والشعور بالشك، وكثير منهم يشعر بالاضطراب والحيرة، وبعضهم رجع إلى السنة في آخر عمره بالذات إذا كان ممن هو صادق لكنه انحرف في طريقة التعلم التي يعني اشتغل بها. فهؤلاء لا يعظمون النصوص الشرعية بل يهونون منها ويعظمون العقل، والعقل الذي يعظمونه ليس العقل المعروف عندي وعندك، ليس العقل العادي الموجود في أذهان الناس، وإنما العقل عندهم هي مجموعة من الأدلة ركبوها وقالوا أن هذه هي مدلول العقل. جاءوا إلى إثبات وجود الله مثلا وقالوا أن إثبات وجود الله يثبت بدليل حدوث الأجسام، وجاءوا إلى الوحدانية وقالوا تثبت بدليل التمانع، وجاءوا إلى الاستدلال وقالوا قانونه هو الاستدلال العقلي، وجاءوا إلى قطع التسلسل واستدلوا عليه ببرهان التطبيق، وجاءوا إلى النبوة واستدلوا عليها بالمعجزة وخرق العادة وقالوا هي الدليل الوحيد الذي لا يحتمل سواه، ولهذا لم يفرقوا بين النبي الصادق ولا الساحر الكاذب. هذه المعقولات التي حددوها سموها عقلا، وقالوا أي نص شرعي يخالف هذه فنقوم بتأويله وتحريفه. فقال لهم العلماء: ومن قال لكم أن هذه الأدلة التي جئتم بها هي العقل؟ لأنه في عقلاء يخالفونكم فيها وأنتم تختلفون فيما بينكم فيها، فكيف تسمونها عقلا وتحاكمون الناس إليها؟ العقل عندما يطلق هو العقل المعروف عند الناس جميعا الذي يتفقون عليه. أما تركبون أدلة محددة ومعينة مثل دليل حدوث الأجسام والتمانع والتطبيق ودليل المعجزة وغيرها من الأدلة وتسمونها عقلا وتحاكمون النصوص إليها، هذا طريقة فاسدة في التفكير ومنهج منحرف. ولهذا يقول شيخ الإسلام: ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، المشبهة بالمعقولات، يعني يأتون بأدلة مجهولة يشبهونها بالأدلة المعقولة، يسفسطون في العقليات. السفسطة هي الحيرة والشك، يعني سفسطائي معناها شكاك، هي لفظة يونانية لأن ظهرت طائفة من الفلاسفة اليونان يسمون السفسطائية، والسفسطائية هؤلاء هم الذين يشككون في الحقائق، ولهذا ظهر أرسطو واخترع علم المنطق من أجل أن يثبت الحدود ويثبت القياس. يشككون في حدود الأشياء، يقول لك كيف عرفت أن هذا الكتاب قدامك فعلا حقيقة؟ فإذا قلت نظري قالوا النظر أحيانا يخطئ، أحيانا ممكن أنت تنظر إلى، تكون في صحراء وتنظر إلى مكان بعيد ترى سراب، فنظر يخطئ يقع فيه الخطأ، والعين قد تخطئ واللمس قد يخطئ وكل هذه قد تخطئ، إذن لا يمكن إدراك التصورات. قال لهم أرسطو: يمكن إدراكه بالحدود. ثم جعل الحد في الجنس والفصل، والجنس هو الذي يجمع مجموعة يعني من الأفراد في وصف عام، والفصل هو الذي يميز النوع الذي يراد تعريفه عن غيره. وجاءوا أيضا وناقشوا في القياس، وقالوا ليس كل تركيب قياسي يكون صحيح. فقال لهم يعني أرسطو أن القياس إذا كان مبني على مقدمتين فإنه ينتج النتائج الصحيحة. فتكون علم المنطق ردا على السفسطائية الشكاك. فهو يقول شيخ الإسلام: يسفسطون في العقليات، يعني يأتون بأمور شكية في العقليات ليس عليها أدلة، ويقرنطون في السمعيات. القرمطة هي نسبة إلى يعني كلمة أجنبية أيضا، والقرمطة هي وصف للقرامطة الذين السمعيات المقصود بها الأدلة النقلية القرآن والسنة، يقرنطون فيها يعني يفسرونها على غير وجهها، لأنهم قالوا أن القرآن ظاهر وباطن، فالظاهر هو ما يعرفه الناس والباطن أمور لا يعرفها أحد، لا يعرفها إلا العارفون عندهم، إلا العارفين عندهم. فيأتون أحيانا بتفسير للنصوص الشرعية بعيدة كل البعد عن المعاني الظاهرة لها، قالوا لأن القرآن له ظاهر وباطن. فيقول شيخ الإسلام أن هؤلاء إذا جاءوا إلى العقليات فإنهم يشبهون السفسطائي الشكاك، وإذا جاءوا إلى السمعيات والأدلة النقلية فإنهم يتأولونها ويلوون أعناق النصوص، كما أن القرامطة يقولون أن النصوص ظاهر وباطن ثم يفسرون المعنى على غير وجهه. نعم، طبعا بهذا نكون انتهينا من هذه الفرق. عندنا موضوع القدر المشترك، كم بقي على الأذان؟ دقيقة واحدة بس. طيب ما يمدينا نتحدث عن الموضوع هذا، إذن سنأخذه في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، وبه ننتهي من المقدمة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول الأخ: لماذا سميت الطوائف بهذه الأسماء الباطنية والقرامطة؟ في تعريف موجود
أتمنى أن الإخوة يقرؤونه قراءة يعني جيدة. وهناك كتب يعني متخصصة في التعريف بهذه الفرق، وسبقا أشرنا إلى شيء من هذا. كتاب في الأسماء والصفات، في طبعا يعني كتاب شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين، فيه لمعة الاعتقاد، شرح لمعة الاعتقاد للشيخ ابن عثيمين، من أفضل الكتب في هذا الموضوع. ما هو قواعد حق صفات الله عز وجل، ما هو قواعد، يعني ذكر قواعد مأخوذة من هؤلاء. هنا
أيها الأحبة، يعني أذكر يا شباب أن من حصل على أي نسخة، سواء نسخة مجموعة الفتاوى أو نسخة تحقيق الدكتور محمد السعوي، أن الإخوة الذين تبرعوا بهذه النسخ أوقفوها على درس الشيخ عبد الرحيم حفظه الله. ويعني هذا أنه لا يجوز لأحد أن يتملك هذه النسخة إذا أراد أن يقطع الدرس. أسأل الله أن يرحمه.